يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
أكرمكم الله فضيلة الدكتور. وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
نعم، طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي بعث.
قبيلة واحدة.
نعم. ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لك من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة، وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت. والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمونها إلى قسمين: العرب العاربة وهم الذين يتحدثون العربية أصلا وهم جرهم وقحطان، والمستعربة وهم إسماعيل وذريته لأنهم طرأوا على العربية طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف وبالأحقاف جمع حقف وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
اسمها الأحقاف.
نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وقال: واذكر أخا عاد اللي هو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم.
طريقة عيشهم يعني لو عشنا هذه الأجواء.
طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
إرم.
نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد، اسمها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه. وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل البناء
إلى الآن.
إلى الآن والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية، قوم عاد وقوم هود. الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب. سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام، يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن. يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة، كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ لذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة العمران فيها صر، صر شدة البرودة. بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصف يعني صورتهم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
يقال أن أهرامات مصر يعني من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة، أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها، لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوه. ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها. ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكر بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول يا دكتور حذيفة أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل ولم يذكر إلى ما هي معجزته ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني التي ينحتونها في الجبال، في يعني وتسمى مصانع، إشارة إلى دقة صنعها والإبداع في صناعتها وبنائها. نعم، وكانوا يبنونها كأنهم سوف لن يعني يموتوا، ولذلك قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل أسمع منكم الجدل؟ نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الأنبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الأنبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع أقوامهم، حبذا أن تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفة هو موجود في كل قصص الأنبياء، الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها قال إني أعلم، هذا كله جدل. فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع عروض الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم، والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
جندله نفس الاشتقاق ولا
لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندله لكني لا أعرف اشتقاق الجندله. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وقالوا يا، وأيضا نوح قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة ممن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس من يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات، فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وقال إبراهيم لأبيه آزرا تتخذ أصناما آلهة، إلى آخر القصة. قال الله في آخرها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وفي أثنائها قال: أتحاجوني، إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل، الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة، وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، السفسطة، التكذيب بالحق، هذا هو الذي نهينا عنه. وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال المفسرون: لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
نعم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
وإن كان محقا،
معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا وأمور غير نافعة.
أحسنت. أحسنت.
أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل،
لابد من إلزام الناس بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلابد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج الجدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر للمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني،
الدور والتسلسل.
نعم، وذكر أن ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
قوله تعالى: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
نعم.
يعني قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
صدق.
يعني عجيب هذا الأمر.
يبدو يا دكتور حذيفة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. هذا نوح وقومه، إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له: أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هل لا قلتم فهدنا إليه؟ يعني يقول: المفروض أنكم تقولون فهدنا إليه إن كان هذا هو الحق. لكن هذه يعني سبحان الله المكذبين الذين تعوزهم الحجة وتضيق عليهم الحجة والدلالة يلجؤون إلى هذا الأسلوب، فأتنا بالعذاب، استعجال العذاب، ويستعجلونك بالعذاب. فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لاحظ هذه الآيات في سورة هود، هم يقولون ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة بمعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي من الأنبياء أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة وحج ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة
والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
نعم.
يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
الله أكبر.
وذكر في سورة الحاقة أنه أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد،
مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة، لن يعذبها،
ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة، وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟ أن نفزع إلى الصلاة، وأن نتضرع إلى الله، وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير، وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة يعني لها طريقة مخصوصة الصلاة حتى ينكشف هذا الخسوف وهذا الكسوف، في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بهم. يعني نحن نتحدث دكتور الآن حديثا عن هود وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم
جزاكم الله خيرا. المرة الوقت سريعا سبحان الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة.
بارك الله فيكم.
أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.